بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: فصل في دعاء الركوع والقيام منه والسجود والجلوس بين السجدتين. فهذه أدعية في أربعة مواطن من الصلاة، وقد مر بنا في نيل الأوطار أن أذكار الركوع والسجود فيها خلاف، والصحيح أنها من الواجبات. التسبيح لحديث: فأما الركوع فعظموا فيها الرب، وحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولم يثبت زيادة وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده لم تثبت هذه الزيادة. وأيضا لم يخرج كل هؤلاء الذين ذكروا هنا، لم يخرجوا الحديث جميعا بلفظ ثلاثا، إنما عند بعضهم. وهنا فيه تصويب في الحاشية، فرواه أبو داود 871 بدل 86 71، والترمذي 262 بدلا من 26 262. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء وفي صفة الصلاة. قال: وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يقول في ركوعه: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده. وهذه الزيادة بين القوسين ليست في حديث علي، إنما في حديث أبي هريرة وغيره. اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يعني إذا كان هذا الحمد يوضع في شيء محسوس فهو ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد يقول في سجوده: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. رواه مسلم، أي أحسن المقدرين. وهذا الحديث قد تقدم، وهو حديث علي في الاستفتاح، فعلى هذا فيصوب رقمه في الحاشية كما صوب في درس الماضي، من 300 إلى 771 771، وهو حديث علي الطويل الذي تقدم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. رواه البخاري ومسلم. ومعنى يتأول القرآن أي يعمل به، لأن الله قال في كتابه: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهو يعمل بأمر الله جل وعلا ويعمل بالقرآن، فيكثر من تسبيحه سبحانه وتعالى. والحديث رواه البخاري ومسلم، ويصوب مسلم 484 بدلا من 217. وهذا الحديث قد مر بنا فيما أذكر في النيل أنه من الأدلة على جواز الدعاء في الركوع، لكن الأصل والأعظم والأكثر في الركوع التعظيم والتمجيد والثناء على الله جل وعلا. وقد بوب البخاري في صحيحه على ذلك بابا، باب الدعاء في الركوع، واستدل بهذا الحديث: اللهم اغفر لي، هذا في الركوع وهو دعاء، لكن هذا خلاف الأكثر، فالدعاء يكون في السجود. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم، سقطت كلمة مسلم، رواه مسلم. وسبوح قدوس بضم السين والقاف، سبوح قدوس، وقد جاء فيهما الفتح سبوح قدوس، كما ذكر ذلك النووي في شرحه للحديث في شرح مسلم. ومعنى القدوس الطاهر من كل عيب، والمراد بالروح جبريل، ويحتمل أنها الروح مطلقا التي بها قوام كل شيء. رب الملائكة والروح من باب ذكر الخاص بعد العام، جبريل هو من الملائكة، أو أن المراد بها الروح مطلقا. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. والنهي هنا للتحريم كما مر بنا في نيل الأوطار. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. قال النووي: قمن بكسر الميم وبفتحها، فيكون فقمن فقمن، وهي لغتان. والحديث في صحيح مسلم ورقمه 479 على الصواب الذي في الحاشية صواب. وهذا هو الحديث الذي فيه بيان أن الدعاء موطنه السجود، وأن التعظيم موطنه الركوع، مع أنه يجوز الدعاء في الركوع أحيانا كما تقدم لحديث عائشة. قال: وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قال في سجوده مثل ذلك. رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني رحمه الله. وجاء نحو هذا عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وقد مر بنا أنه حصل خلاف هل هذا عام أم أنه في صلاة الليل، والذي اختاره الإمام أحمد أنه في النافلة في صلاة الليل، وهو الصواب، لأنه لم يأتي حديث آخر أنه كان يفعل ذلك في الفرائض، وإنما في صلاة الليل. إذا مر بآية في النار تعوذ، وإذا مر بالجنة سأل في حديث حذيفة وفي هذا الحديث، وهذا في صلاة الليل، يعني السؤال والتعوذ. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. وهذا دليل على أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وقد مرت بنا هذه المسألة أيضا في نيل الأوطار. وفي لفظ ربنا لك الحمد، وفي لفظ اللهم ربنا لك الحمد، وهذه ألفاظ ثابتة كما ترى في الحاشية عن جمع كبير من الصحابة. فيجوز أن يقول ربنا ولك الحمد، ويجوز أن يقول ربنا لك الحمد، ويجوز أن يقول اللهم ربنا لك الحمد. ومر بنا في نيل الأوطار عن ابن القيم أن هناك صيغة لا تصلح، وهي أنه لا يجمع اللهم مع الواو، لا يجمع اللهم مع الواو، فلا يقول اللهم ربنا ولك الحمد، الواو بدون اللهم، أما مع لفظ اللهم فيكون بدون الواو. وهذا كما مر أنه يجمع بين ذلك الإمام والمنفرد. وأما المأموم فإنه ماذا يقول المأموم؟ نعم، ربنا ولك الحمد، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد مر بنا ذلك في نيل الأوطار. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. وفي بعض الروايات والحمد والمجد أصح وأشهر، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب الجاه ولا السلطان ولا المال ولا المكانة، وإنما ذلك كله منك، فأنت الذي ترفع من تشاء وتخفض من تشاء. وقوله ملء السماوات وملء الأرض، هذا كما تقدم أن لو كان الحمد محسوسا لكان هذا الحمد ملء السماوات وملء الأرض، أهل الثناء والمجد أنت يا الله أهل الثناء والمجد. والحديث كما ترى رواه مسلم، وقد جاء بنحوه عن عبد الله بن أبي أوفى، فهذا الحديث الذي فيه الزيادة في بعد الرفع من الركوع عن ثلاثة من الصحابة بألفاظ متقاربة: الأول حديث علي في صحيح مسلم، والثاني حديث أبي سعيد في مسلم، والثالث حديث عبد الله بن أبي أوفى في مسلم، ولم نذكره لأنه بمعنى حديث أبي سعيد. وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رفاعة بن رافع الزرقي روى حديثا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو هذا الحديث؟ حديث مشهور، حديث المسيء في صلاته، رواه رفاعة، كما أن الأصل أن الذي رواه من؟ أبو هريرة، لكنه قد جاء عن رفاعة كما تقدم، وهو ورفاعة يعتبر إيش؟ يعتبر ماذا؟ يعتبر أخا لمن؟ لخلاد بن رافع الذي هو المسيء في صلاته. فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ رواه البخاري. هذا الرجل الذي قال ذلك هو نفسه راوي الحديث رفاعة ابن رافع، لكنه في رواية البخاري لم يصرح، وقد جاء عند النسائي مصرحا به أن الرجل الذي فعل ذلك هو نفسه رفاعة ابن رافع. تقدم لنا فيما مضى حديث أن صحابيا قال هذا، فحديث من وما هي قصته؟ حديث أنس من أخرجه؟ مسلم. في ماذا؟ في الاستفتاح، يعني جاء هذا في الاستفتاح وجاء في الرفع من الركوع. وحديث الاستفتاح مر بنا في درس الأمس: سمع رجلا يقول: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، وهنا رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ حديث رفاعة يكتبها أول، حديث أنس أيهم يرفعها. فكيف إذا أردت أن تفرق بين الحديثين؟ المتن واحد، إنما فيه زيادة ربنا ولك الحمد. إذا أردت أن تفرق فحديث رفاعة في البخاري وحديث أنس في مسلم، حديث رفاعة في الرفع من الركوع وحديث أنس في الاستفتاح، حديث أنس 12 ملكا وحديث رفاعة 30، حديث أنس في آخره أيهم يرفعها، وحديث رفاعة أيهم يكتبها. فلا بد من الفرق بين الحديثين، وإن كان الدعاء هو نفس الدعاء، فيقال في الاستفتاح ويقال في الرفع من الركوع. وهذا من السنن التقريرية التي أقرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي من أفعال الصحابة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم، وتصويبه في الحاشية: مسلم 482 بدلا من 215، 482. إذن هذا الحديث في مسلم عن أبي هريرة: أقرب ما يكون العبد من ربه. وهناك حديث: أقرب ما يكون العبد، أقرب ما يكون الرب من عبده. فما هو الحديث؟ هنا أقرب ما يكون العبد من ربه، وهناك أقرب ما يكون الرب من عبده. فمن يقول لنا تقديم الرب حديث من وتقديم العبد حديث من؟ تقديم العبد حديث أبي هريرة في مسلم، فتقديم الرب حديث من؟ ومتى يكون الرب أقرب إلى العبد؟ نعم، حديث عمر بن عبسة في الدعاء في جوف الليل الآخر: قال وعن عمرو بن عبسة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. الحديث رواه الترمذي. الذي فيه تقديم الرب حديث عمرو بن عبسة عند الترمذي، والذي فيه تقديم العبد حديث أبي هريرة في مسلم، حديث عمرو بن عبسة في الدعاء آخر الليل، وحديث أبي هريرة في الدعاء في السجود. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، يعني قليله وكثيره، أول وأوله وآخره وعلانيته وسره. رواه مسلم برقم 483 وليس 350، 483. وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان. وهذا دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وهذا قول جماهير أهل العلم خلافا للشافعي رحمه الله. لمس المرأة لا ينقض الوضوء، فإن كانت من محارمه أو زوجته فلا ينقض الوضوء ولا يأثم، فإن كانت أجنبية فلمسها يحرم ومع ذلك لا ينقض الوضوء. فالرسول يصلي وهو ساجد وعائشة تمسه بقدمه وهو يصلي، ولو كان ينقض الوضوء لخرج من الصلاة وذهب يتوضأ. وفي حديثها الآخر أيضا أنه كان يصلي وهي بين يديه، فإذا سجد لضيق الغرفة يغمزها برجلها فترفعها. قال وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. وأيضا هذا الحديث فيه دليل آخر على مسألة في باب العقيدة، وهي أن أسماء الله جل وعلا وصفاته ليست محصورة لنا بعدد معين، فهناك من الأسماء وهناك من الصفات والثناء على الله ما لا نعلمه، يعلمه سبحانه وتعالى، ولهذا يقول لا أحصي ثناء عليه. هذا الحديث حديث عائشة سببه، ما سبب هذا الحديث؟ من يقول لنا ما سبب حديث عائشة؟ لماذا ذهبت تبحث عنه حتى وصلت إلى المسجد؟ نعم، كانت تظن أنه ذهب عند بعض نسائه الأخريات، فإذا كان هذا الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره. فلما وصلت جاء في بعض الروايات أنها قالت والله، أو قالت والله يا رسول الله إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر. هو يصلي وهي تظن أنه ذهب إلى بعض نسائه الأخريات رضي الله عنها. هذا الحديث فيه فائدة تتعلق بهذا الحديث، وهي أنه قد جاء عن علي بن أبي طالب عند أبي داود، وهو في الصحيح المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الوتر اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الحديث عن علي في الصحيح المسند، وهذا حديث عائشة في صحيح مسلم. بعض أهل العلم من أهل الحديث وأهل العلل يقول حديث علي معل، والصواب أنه عن عائشة في السجود وليس في الوتر، وفيه خلاف بين أهل العلم. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. رواه أبو داود. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله في أصل الصفة، وممكن أن تكتب في الحاشية أصل الصفة المجلد الثالث 811. والدعاء بين السجدتين مر بنا في نيل الأوطار خلاف أهل العلم فيه، وأن أقوى الأدلة على أنه مستحب وليس بواجب. ثم إن الإمام أحمد وشيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم يقولون لا بأس أن المصلي يكرر هذا الدعاء، لو أطال الإمام لا بأس يكرر رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ولو زاد. والدليل على ذلك ما ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة، كما في حديث البراء بن عازب قراءته فركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، هذا يدل على أنه كان يدعو، ما كان يجلس بين السجدتين وهو ساكت أو صامت، بل كان يدعو. ولم يثبت عندنا إلا هذا الحديث، فإذا لا مانع من تكراره إذا تأخر الإمام أو كان إماما أو ما منفردا. وذكرنا هذا الحديث ولم نذكر حديث ابن عباس لما تعلمون، وقد مر بنا في نيل الأوطار أن حديث ابن عباس الذي فيه اللهم اغفر لي واهدني وارحمني إلى آخره أنه حديث ضعيف معل، لأنه من طريق كامل ابن العلاء، وقد أنكر عليه كما في ترجمته من الكامل ابن عدي والميزان للذهبي، وأن فيه أيضا عنعنة حبيب ابن أبي ثابت، مع أن كثير من أهل العلم يرون العمل بحديث ابن عباس كما نقله الحافظ ابن رجب، وأما الإمام أحمد فيقول العمل بحديث حذيفة لأنه أصح وهو الصواب. إذن انتهينا باختصار من أذكار الركوع والقيام والسجود وبين السجدتين، وبقي في هذا أحاديث لكن هذه خلاصتها وأهمها. كان النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. من صحابي هذا الحديث؟ أحسنت، عن حذيفة عن أبي داود، وهو أصح من حديث ابن عباس في الدعاء بين السجدتين. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.